طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. يقدر معلمو الكتاب المقدس ورجال التاريخ يقدرون أنه عاش في مصر في القرن الميلادي الأول ما يناهز 1,000,000 يهودي، وكانوا يتحدثون اللغة اليونانية. في الواقع من مدينة الإسكندرية قام القادة اليهود الذين ترجموا العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو أبولوس بين يدي صانعي خيام، أبولوس بين يدي صانعي خيام. أما القراءة فهي من سفر الأعمال الأصحاح 18 والمقطع الأخير بدءا بالآية 24. سفر الأعمال الأصحاح 18 بدءا بالآية 24. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس، أسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الأخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. قرأت مؤخرا مقالا أعتقد أنه ينفع كمقدمة لدراسة اليوم. أحبائي، ما يزن 0.5 كيلو من الحديد الخام يمكن أن يستخدم لتشكيل قضيب بسيط، وهذا نثبت به ألواحا خشبية، أو قد نستخدم مثل هذا القضيب في استخدامات أخرى كثيرة. هذا القضيب الحديدي يمكن أن يباع بما قيمته 0.5 دولار أمريكي، إلا أننا إذا استخدمنا نفس الكمية من الحديد وشكلنا بها حدوة حصان أو أكثر سترتفع القيمة إلى 10 دولارات تقريبا. ولو أخذنا نفس الكمية من الحديد وصنعنا منها أبر خياطة ترتفع القيمة بدرجة كبيرة ليكون ثمنها ما يزيد عن 1,000 دولار. لكن لو وقعت هذه الكمية من الحديد بين يدي صانع ساعات سويسري يمكن بمهارته أن يجعل منها ساعات سويسرية باهظة الثمن قد تصل قيمتها إلى أكثر من 100,000 دولار. إذن قيمة الشيء قد تعتمد على الأيدي التي تشكل تلك المادة الخام. في دراسة اليوم سنتعرف إلى إنسان مثله مثل المادة الخام لمادة الحديد، لمعدن الحديد. قصة مذهلة عن هذا الرجل المسمى أبولوس. سنكتشف تفاصيل كثيرة إذ ندرس المشهد دراسة متعمقة ولا نمر عليها مرور الكرام. إذن سفر الأعمال الأصحاح 18 حيث قرأنا عن هذا اليهودي المسمى أبولوس. أبولوس كان مادة خام، وسأسرد ما كان موجودا فيه أو لديه. أولا، امتلك هذا الرجل ميراثا يحسد عليه. يخبرنا النص الكتابي بأنه كان أسكندري المولد. عندما يقول لوقا أو يشير لوقا كاتب سفر الأعمال إلى أن الرجل كان من الأسكندرية، هو لا يقدم معلومات عابرة، بل إنه يضيف هذه المعلومات الشخصية لأنها هامة في تجهيز المسرح للمعلومات الآتية. مدينة الأسكندرية كانت مدينة مزدهرة جدا، وقد سميت على اسم الإسكندر الأكبر، وكانت ثاني أكبر مدينة في الإمبراطورية الرومانية. أكرر، كانت مدينة الأسكندرية ثاني أكبر مدينة في الإمبراطورية الرومانية، وكانت مقرا لجامعة عريقة، وقيل بأن مكتبتها، مكتبة الأسكندرية، احتوت على أكثر من 700,000 مجلد. كانت مدينة عالمية معروفة بعلمها وثقافتها. بولس كان ينتمي إليها، كان منها. واستفاد أبولس ثانيا من البيئة المحيطة، إذ يقول الكتاب المقدس عنه بأنه امتلك لسانا فصيحا، كان رجلا فصيحا. الترجمة الحرفية أو المعنى الحرفي لكلمة فصيح في هذا النص هو امتلاك الإنسان لناصية بلاغة الكلام، وهذا يشير إما إلى الفصاحة اللغوية، فصاحة الكلمات أو التعبير، أو إلى الفصاحة المنطقية، اللوجيوس. ومن الجلي من بقية النص الكتابي أن أبولوس امتلك الناصيتين معا. ثم أبولوس امتلك عقلا مثقفا، يقول لوقا في وصفه إنه كان مقتدرا في الكتب، وأضاف بأنه كان خبيرا في طريق الرب. نحن نعلم من مجتمعاتنا بأن المدن التي تكثر فيها الجامعات يكون هناك عدد لا بأس به من المثقفين ذوي التحصيل العلمي الرفيع. ترى كيف تلقى أبولوس تدريبا أو تعليما في كتب العهد القديم؟ جزء من الإجابة يكمن في حقيقة وجود عدد كبير من اليهود من قومه في مدينة الأسكندرية، حتى يقال بأن معبدا هائلا بني في تلك المدينة. كان من الضخامة أن رئيس المجمع حين كان يقف، كان يقف على منصة في الوسط كي يحدث الجالسين أمامه والجالسين في الخلف حتى يسمعه الجميع. ويشير معلمو الكتاب المقدس ورجال التاريخ إلى أن مدينة الإسكندرية قطنها ما يزيد عن 1,000,000 يهودي، وكانوا يتحدثون اللغة اليونانية. في الواقع من الإسكندرية قام قادة من اليهود الذين ترجموا العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، وهي النسخة التي تعرف باسم الترجمة السبعينية. هذه النسخة الأسكندرية التي حفظها يهود المنطقة شكلت مرجعا لترجمات عديدة قد نعرف بعضا منها في اللغة الإنجليزية. نحن نعرف أيضا من كتب التاريخ بأن المعلم اليهودي المعروف فيلو قطن الإسكندرية، وقد زامن أبولوس عند طفولته، حتى يعتقد الكثيرون بأن أبولوس لكونه شاب ذكي متقد الذهن لربما كان أحد تلاميذ فيلو. إذن في مدينة العلم هذه لحقت أبولوس هذه الشهوة التي لا تشبع من معرفة الكتب المقدسة ومن عبادة الله كاتب تلك الكتب. يا ليت أعضاء كنائسنا يتصفون بما اتصف به أبولوس من قدرة ومقدرة في معرفة الكتب. فنحن للأسف نعيش اليوم في عالم كنائس لا تعرف كلمة الله. لا تعرف عن كلمة الله إلا النذر القليل، ورغم أننا محاطون بترجمات عديدة للكتاب المقدس، لكن نفرا قليلا من المؤمنين يقرأ كلمة الله بالفعل. حاجتنا اليوم إلى رجال ونساء مثل أبولس مقتدرين في الكتب، وإلى قادة كنائس يتممون بجدية المهمة التي أوكلنا الله إلينا، كما قال المسيح لرسله في إنجيل متى الأصحاح 28 والآيتين 19 و20: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وأن نسمع أيضا تحريض وتشجيع بولس لتلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية الأصحاح 2 والآية 2 في قوله: وما سمعته مني أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. هذا أحبائي هو عمل الكنيسة، وهذه يجب أن تكون مشغوليتها. نحن نحتاج إلى كتل تشبه أبولس تنجرف داخل الكنائس، إلى رجال ونساء كبارا وصغارا يقدرون كلمة الله ويحفظونها ويعملون بها. هذا الرجل المسمى أبولس امتلك أيضا روحا متقدة الحماس، مكتوب عنه حسب الأصحاح 18 والآية 25: وكان وهو حار بالروح. كلمة حار تأتي من اليونانية زيو، وتعني وتشير إلى الغيرة. كان رجلا غيورا روحيا، روحه كان يغلي في داخله، بمعنى أن كل ما كان أبولس يتعلمه كان يمرره إلى آخرين، لم يبقه لنفسه. لم يكن هدف أبولس تجميع المعلومات في نفسه والاستهلاك نفسه، بل لمساعدة الآخرين عليها. لذلك كتب عنه بأنه كان حارا بالروح، كان غيورا. وفي غيرته مكتوب: كان يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. هذه إذن شخصية أبولس، هذه صفات هذا الرجل الغيور. إنما كان أبولس مادة خام، شاب يود أن يخدم الله، كما اكتشفنا من القراءة وسنكتشف الآن. كانت تنقصه أيدي ماهرة تستطيع أن تستخرج مادة أفضل من المادة الخام التي عنده. نلاحظ ما فات أبولس في الجزء الأخير من الآية 25، مكتوب عنه: كان عارفا معمودية يوحنا فقط. وثم نقرأ الآية 26: وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكلا وبريسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. جملة أو عبارة معمودية يوحنا كما أعتقد هي نوع من التعبير المطلق، مثل كل تعليم أنبياء العهد القديم، والتي نعرفها أو نعرف عنها بالتعبير ما عرفه يوحنا المعمدان. لذلك بكلمات أخرى، علم أبولس ما كان قد سمعه من يوحنا المعمدان أو عن يوحنا المعمدان. والذي علمه يوحنا المعمدان هو ما جاء عن المسيح في أسفار العهد القديم. عرف أبولس من ضمن ما عرف أن يسوع هو المسيح، عرف أنه جاء كحمل الله ليرفع خطية العالم، عرف أنه جاء لكي يسحق رأس الحية، لكي يحمل في نفسه عقاب خطايانا، عرف أنه سيقوم من الأموات كما تنبأ عنه داود قبل عدة قرون. لكن فات أبولس عدد من الأشياء، فات عنه وعليه أهمية ومغزى يوم 50، فات عليه وعنه حلول الروح القدس ولادة الكنيسة، الانتقال من العهد القديم إلى العهد الجديد، تقديم دعوة الإنجيل إلى الأمميين، وفات عليه أولوية النعمة في الإنجيل. في شرحه لهذا المقطع قال أحد الشراح: إن الأمر في رسالة أبولس ليس أنها لم تكن دقيقة، بل لم تكن كاملة أو مكتملة. أبولس كان مؤمنا من العهد القديم، ولم يكن بعد مؤمنا مسيحيا بالعهد الجديد. كما تذكرون سبق وقلت بأن سفر الأعمال هو سفر انتقالي، هو الجسر الذي يصل بين العهدين القديم والجديد. الجملة المفتاحية والآية المفصلية التي تغير وغيرت مستقبل أبولس هي الجزء الأخير من الآية 26، مكتوب هناك: فلما سمعه أكلا وبريسكلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. هذا الزوج وزوجته أخذاه إليهما، لم يحرجاه أمام المجمع أو أمام الجمع، بل انتظرا حتى نهاية العظة وثم أخذاه إليهما. غالبا أخذاه إلى بيتهما وحدثاه وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق، كملا له الموضوع. أبولس وقع الآن بين أيدي محترفة، بين أيدي اثنين من صانعي الخيام، بينما كان هو مادة خام. علما أخي الكريم، توجد اختلافات شاسعة بين هذا الزوج والزوجة أكيلا وبريسكيلا وبين أبولس. هما كانا زوجين متقدمين في السن، وهو كان شابا، كانا متزوجين، أما هو فكان رجلا أعزب، كانا عامين غير متعلمين، وأما هو فمفكر متعلم ذكي. هما كان يكسبان معيشتهما من صناعة الخيام، أما هو فكان غنيا بما فيه الكفاية وسافر عبر القارة الأوروبية. أحبائي، لينجح عمل التلمذة، كي تكون الكنيسة تعمل في انسجام، نحن لا يجب أن نضع الأشخاص المتشابهين معا، لكن نضع الأشخاص الذين يحبون الرب يسوع ويحبون كنيسته ويعرفون طريق الرب بشكل دقيق، نضعهم في موضع التعليم والتلمذة. لكن السؤال يبقى: هل سيصغي أبولس؟ هل سيطيع أبولس ما سيشرح له أكيلا وبريسكيلا؟ لدى دراستنا لحياة هذا الشاب، لحياة هذا الخادم والمبشر، نستطيع أن نرى على الأقل 4 طرق مختلفة للنمو الروحي، أضعها أمامنا الآن. أولا، إذا كان الإنسان غير واسع الاطلاع أو غير مثقف نهائيا، قد يمنعه ذلك من أن يتعلم أكثر. ثانيا، إذا كان الإنسان معتدا بنفسه، قد يمنعه ذلك من الاعتراف بأنه على خطأ، إذ كيف يكون رد فعلك على سبيل المثال عندما يقول لك بأنك أخطأت في شيء، ضللت في شيء، أو أنك تسيء فهم بعض الأمور الروحية، أو في أنك تحتاج إلى تغيير في حياتك؟ في تلك اللحظات إما أن يعاق النمو أو أن تشجع كي تنمو أكثر. النقطة الثالثة، يحدث النمو الروحي عندما لا يكون الإنسان مهما لدرجة كبيرة في عيني نفسه تمنعه من الإصغاء للآخرين. تصور معي هذا الرجل الشاب الذكي المثقف المتعلم، يجلس إلى المائدة مع الزوجين العاميين لأنه يحبهما، وهو يكرر مرة تلو الأخرى على مسمع منهما: لم أكن أعلم. هذا محرج، أنا لم أعلم أن كل هذا حدث في السنوات القليلة الماضية. نعم، كنت في جهل وفي ظلام حقيقيين. أي أخي الكريم، لابد من التواضع حتى يستطيع الإنسان أن يتعلم وأن ينمو روحيا. أما رابعا، فلا بد أن يكون الإنسان رغم ثقافته العالية مستعدا أن يتغير. قال أحد الحكماء: تحدث إلى رجل عن نفسه وسيصغي إليك لمدة ساعات. أضيف وأقول: تحدث لرجل عن حاجته لأن يتغير وقد يستمع إليك لبعض الوقت. أبولوس كما سنكتشف في دراسات لاحقة سمح للحديد الذي بداخله أن يتشكل، أن يذوب، أن يتحول إلى شيء أفضل. وهكذا تحول أبولوس إلى شخص له نظرة مختلفة ومشاعر مختلفة تماما. سنكتشف من الأصحاح الذي يلي، وأعني سفر الأعمال الأصحاح 19، سنكتشف كيف أن هذا الرجل أبولوس اختار الخدمة التي تركها بولس خلفه في مدينة كورنثوس. الغيرة المتقدة في أبولوس أضاف إليها المعرفة اللازمة لرسالة الإنجيل في كنيسة العهد الجديد. وهنا في هذا الجزء من مرحلة دراستنا أود أن أطرح علينا أسئلة شخصية. ماذا عنا نحن؟ أحبائي، بحسب ذهننا وتفكيرنا نقول: لو أراد أبولوس أن يتعلم شيئا، الأفضل أن يتعلمه عن يدي بولس أو عن يدي تيموثاوس أو عن يدي رسول من الرسل في مدينة أورشليم. لكن أن يتعلمها على أيدي صانعي خيام فهذا غير معقول وغير مقبول لأذهاننا اليوم. وهذا يقودني إلى ملاحظة الأولى، وهي الآتية: في كثير من الأحيان الإنجازات العظيمة في حياة إنسان يقوم بها أفراد عاديون جدا. لو فكرنا في حياتنا الشخصية وسألنا: ترى من هم الذين أثروا في حياتنا المسيحية نحن؟ هل هي مدرسة مدارس الأحد ونحن في الصفوف الابتدائية؟ هل مدرسة الموسيقى التي عاشت حياة مكرسة للمسيح حتى عندما لم يكن زوجها على نفس القدر من تكريسها؟ هل هو الأستاذ الجامعي الذي لم يغلق بابه يوما في وجه تلميذه؟ هم أشخاص عاديون لكنهم تركوا آثارا غير عادية في حياتنا. الوجه الثاني لنفس الملاحظة هي أننا لا يجب أن نبخل في تقديم معارفنا. حتى لو كنا أناسا عاديين، يجب ألا نبخل في تقديم ما عندنا للآخرين، كما فعل أكيلا وبريسكيلا مع أبولوس. بكلمات أخرى، إن كنا مثل أبولوس، المطلوب منا أن نتواضع وأن نقبل التعليم حتى من أناس عاديين. وإن كنا مثل أكيلا وبريسكيلا، أناس عاديون، يجب ألا نبخل بأن نقدم ما عندنا لأشخاص ولو كانوا يشبهون المتعلم والمثقف الرجل أبولوس. تاريخ الكنيسة كما نقرأ عنه في سفر أعمال الرسل ركز على شخصية أبولوس، لدرجة أنه أصبح منافسا للرسول بولس. الكنيسة الأولى في كورنثوس طورت أسلوبا لاتباع أبولوس لدرجة مبالغ فيها، حتى أن بولس ذكر الكنيسة بأن البعض تبعوه والبعض الآخر تبع أبولوس. الحقيقة، بدون بريسكيلا وأكيلا كانت سفينة هذا الشاب قد تحطمت على صخور حياة ضائعة. لا أعلم إن كان تداول رسائل بولس المختلفة بين الكنائس المختلفة. لا أعلم إن كان هذا التداول قد وضع أبولوس في موقف محرج لم يستطع فيه الكلام، أو لربما يكون قد سلط الضوء على طائفة خارجة داخل الكنيسة. واسمح لي هنا أخي الكريم، إذ نفكر في شخصية هذا الرجل العظيم أبولوس، اسمح لي أن أسألك بعض الأسئلة. هل أنت قابل للتعليم؟ هل أنت قابل للتعليم؟ ارجع بذاكرتك إلى آخر مرة تحدى فيها أحدهم أسلوب تفكيرك، ماذا كانت ردة فعلك؟ هل تتأهب للدفاع وترتدي قفازات للملاكمة وتقول ماذا يظنون في أنفسهم؟ لماذا يدعون بأنهم يعرفون؟ وأسألك أيضا، هل أنت منغلقا على ذاتك أم أنك منفتح القلب والذهن؟ الله يريد أن يعلمنا دروسا كثيرة. إن كانت قلوبنا مفتوحة وأذاننا مفتوحة وأذهاننا متفتحة. وأسألك ثالثا، هل أنت مستعد لأن تتغير؟ عندما تكتشف نفسك بأنك على خطأ، هل تعترف بخطائك وتكون مستعدا لتغيير وجهة نظرك أو توجهك العام؟ أحبائي، الله لا يزال يعمل في حياة كل واحد وواحدة منا. هو بصدد تغيير شخصياتنا لكي نصبح أكثر اعتمادا عليه، بأن لا نكون أشخاصا مكتفين في نفوسنا، بل أن نعترف باحتياجنا إلى نعمته وإلى حكمته. دروس كثيرة نتعلمها من هذا الشخص المسمى أبولوس الذي نقرأ عنه حسب الآيتين 27 و28. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائه، كتب الأخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. ويضيف لوقا ويقول، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا، مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. ترى لمن كان أبولوس مدينا؟ كان مدينا لرجل وامرأته، هما أكيلا وبريسكيلا من صانعي الخيام البسطاء. فلا تحتقر من يعلمونك مستمعي، ولا تبخل بما عندك لتعليم الآخرين. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.